بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا مع كتاب ربنا جل وعلا في تفسير ميسر لكلام الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تقدم معنا الحديث عن مقصود سورة الطلاق ومناسبتها مع سورة التغابن، وتفسير أول حكم وأدب من آداب الطلاق، ألا وهو قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وعرفنا أن سورة الطلاق عبارة عن آداب وأحكام تؤدي إلى الوفاق، وتأمل في هذه الكلمة: فطلقوهن لعدتهن. مر معنا الحديث عنها، لكن من باب التذكير أن معنى قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن يعني لا يجوز أن تطلق إلا في طهر لم تجامع المرأة فيه، يعني هذا وقت الطلاق الشرعي، أن تطهر المرأة من حيضها وتكون في طهر، وما تكون قد جمعت امرأتك، هنا يجوز لك أن تطلق. أما أن تطلق وقت الحيض فهذا طلاق محرم وإن كان واقعا، أو أن تطلق بعد أن تجامعها في الطهر فهذا طلاق محرم وإن كان واقعا. فمعنى قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، والعدة كما عرفنا على قول أكثر الصحابة إنما هي ثلاث حيض تحسب بالحيضات، فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، وذلك بأن تطلق في طهر لم تجامع فيه فتكون مستقبلة للعدة وللحيض. وعرفنا هذا يؤدي إلى تقليل حالات الطلاق ويؤدي إلى الوفاق، لأن هذا التوقيت في حد ذاته فيه تقليل لحالات الطلاق. لو اتقى الزوج ربه جل وعلا وعرف أن الطلاق له وقت معين، فإذا غضب وأراد أن يطلق امرأته أولا يسأل نفسه: أنا لا يجوز لي أن أطلق حتى أتأكد من وقت الطلاق. يسأل المرأة هل هي في حال الحيض، وإذا ما كانت في حال حيض يتذكر هل جامعها في هذا الطهر، فإذا ما كان الوقت للطلاق يسكت ما يطلق، وتمر الحيضة إلى أن تنتهي وممكن ينسى هذا الخلاف وتعود الحياة بينهما. فهذا فيه تقليل لحالات الطلاق. ثم كذلك كما عرفنا من الحكم في هذا أن الزوج إذا كانت المرأة في حال حيضها أو أنها طهرت من الحيض ثم جامعها، نفسه لا ترغب في المرأة كثيرا، لأن المرأة في حال الحيض ولا يجوز له أن يطأها ويجامعها، ثم إذا طهرت و مسها في هذا الطهر يعني جامعها أيضا أخذ وطره منها، فمن السهل أن يطلقها في هاتين الحالتين، فحرم الله تعالى عليه أن يطلق في هاتين الحالتين. وكان الله يقول له: إذا أردت أن تطلق تطلق في الوقت الذي ترغب فيه في هذه المرأة، في وقت الرغبة لا في وقت الكراهية، تطلق بعد أن تطهر المرأة وقبل أن تجامعها، هنا تكون نفس الرجل متشوفة للمرأة، فإذا أردت أن تطلق طلق في هذا الوقت، وهذا الطلاق ما يكون إلا عن فكر وروية، فهذه من الحكم. كذلك من الحكم كما عرفنا فطلقوهن لعدتهن حتى لا تطول العدة على المرأة، وهذا فيه ضرار بالمرأة، لأن إذا طلقها في الحيض يعني هذه ما تكون محسوبة لأنها ليست بحيضة كاملة، فتنتظر المرأة إلى أن تنتهي من حيضها ثم تطهر ثم بعد ذلك تحسب الحيضة الأولى، وهذا فيه ضرار بالمرأة. وتقدم معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها، ثم التطهر ثم التحيض ثم التطهر ثم إن شاء أن يطلق، وهذا من باب يعني الحث على الرجعة. قال فطلقوهن لعدتهن، ثم قال الله تعالى وأحصوا العدة. الآن عندما ذكر الله تعالى أن الطلاق يكون بأن تطلق والمرأة مستقبلة عدتها، يعني قبل الحيض في الطهر الذي لم تجامعها فيه، فطلقوهن لعدتهن، هذه العدة وهي بالنسبة للحائض، وسيأتي تفصيل العدد في هذه السورة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. هذه الفترة يجوز للزوج أن يراجعها بدون إذنها، بدون رضاها، بدون عقد ولا مهر، لأنها في الحقيقة لا تزال زوجته. قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فهي تعيش معه في البيت وهي زوجته، لكن يعني في هذه الفترة، هذا يسمى طلاق رجعي إذا كان بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، في هذه الفترة فترة العدة ثلاث حيض يجوز له أن يراجعها بلا عقد ولا مهر، وحتى لو كان بدون رضاها يقول راجعتك، خلاص رجعت إليه، أو أن يقبلها أو يطأها بنية الرجوع فتكون قد رجعت إليه. وهذه العدة لها وقت محدد كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولها بد من إحصائها لأن العدة تترتب عليها أحكام خطيرة، كما قال الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني في هذه العدة الزوج يستطيع أن يراجع امرأته متى ما يشاء بدون رضاها وبدون عقد. طيب إذا هي كذبت على الزوج وقالت له العدة انتهت، فحرمت الزوج من أن يرجع إليها، ممكن كان يريد أن يرجع في ذلك اليوم، قالت له لا العدة انتهت، وثم جاء يعني يريد أن يراجعها، فهذا لا يجوز لها. وكذلك إذا أطالت أو طولت هي فترة العدة كذبا، العدة انتهت وحاضت ثلاث حيض لكن ما أخبرته، فراجعها في يوم هي قد طهرت فيه من الحيض وهو آخر يوم في العدة مثلا وانتهت العدة، ثم راجعها ورضيت بهذا، فيكون هذا محرم، وهذه علاقة محرمة، يكون هذا إثم عليها، تكون زانية والعياذ بالله. فالأمر خطير جدا في فترة العدة وأحصوا العدة، ثم العدة ترتب عليها أحكام من النفقة الرجعية، يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يوفر لها السكن لأنها تكون في بيته، فهذا كله يترتب على إحصاء العدة، ولهذا أمر الله بهذا، قال وأحصوا العدة، لابد من إحصائها، وهذا ما يمتثله إلا من يراقب الله، لأن هذا أمر بين المرأة وبين ربها، ولهذا قال واتقوا الله ربكم، وسورة الطلاق مليئة بالتذكير بالتقوى. لماذا؟ لأن هذه الأحكام ما يمتثلها إلا المتقي، والمتقي هو الذي
تنصلح أموره، والمتقي هو الذي يتقي ربه ويراقب ربه ولا يتعدى حدود الله. وبالتقوى تنصلح الأمور، بالتقوى يجمع الله تعالى شمل الأسرة. قال: واتقوا الله ربكم. التقوى فيها الصلاح والخير في الدنيا والآخرة. وتأمل كيف جاء التوكيدنا واتقوا الله، هذا الاسم يدل على المهابة والمراقبة، المعبود الحق. ثم أيضا قال: ربكم الذي رباكم وأنعم عليكم بهذه الأحكام، الذي يعني هذه الأحكام فيها ضبط لهذه الأحوال. وإلا كيف كان الناس الجاهلية يطلقون بالمئات بدون عدد، ويعلق المرأة لا هي مزوجة ولا هي مطلقة وهكذا. وحتى يعني في هذا الزمان إذا ما كان هناك يعني قوانين تصلح هذا الباب تفسد العلاقة بين الزوج ومرأته. انظر إلى الذين حرموا الطلاق بعد ذلك أباحوه رغما عن أنوفهم. لماذا؟ لأن رأوا أن الحياة مستحيلة. تصل أحيانا الحالة بين الزوجين إلى استحالة استدامة هذه الحياة، فاضطروا الكنائس أن تعترف بالطلاق، وبالفعل اعترفوا. فهذه شريعة ربانية، واتقوا الله ربكم. ثم أيضا بعد الطلاق وإحصاء العدة المرأة أين تذهب؟ قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا يجوز للزوج إذا طلق المرأة أن يقول لها أخرجي من بيتي، هذا حرام عليه. ولا يجوز للمرأة، حتى قال تأمل، لا تخرجوهن من بيوتهن، مع أن هذا بيت الزوج، هذا هو الأصل. لكن تأمل كيف جعل البيت لها، لأن لها حق السكنى هنا، فأضاف البيوت للنساء. وفي المقابل ولا يخرجن، يعني لا يجوز للزوجة إذا طلقها زوجها أن تأخذ متاعها وتذهب إلى بيت أهلها، كما يحصل من أغلب النساء اليوم للأسف. المرأة الآن إذا طلقها زوجها خلاص، يعني غضبت وخرجت من البيت وبقيت في بيت أهلها، وهذا حرام عليها، هذا لا يجوز. تأمل في هذا الأدب الجميل، هذا الحكم الشرعي. الآن تخيل الزوج طلق زوجته وهي جالسة في البيت، جالسة في غرفة النوم، وهو يدخل عليها، لكن ما دام أنه لا يريد أن يراجعها ما يجوز له أن يتمتع بها، يراها بعيدة عنه بالطلاق، لكن هي قريبة منه في بيته في غرفته، ربما تكون على فراشه وهي مطلقة، لكن هي تنام في جهة وينام في جهة على السرير، نفس السرير، سرير واحد. تخيل تعيش معه هذه الفترة 3 حيض، يعني تقريبا 3 شهور تمر عليها وهي على هذه الحالة. والله لو طبق أو امتثل الزوجان هذا الأدب لا ذهبت كثير من حالات الطلاق، قلت ورجع الزوجان إلى الوفاق. تخيل يعني عندما ينام معها في سرير واحد ويتذكر العشرة الزوجية الجميلة التي كانت بينهما، يتذكر الأيام الأولى، ويتذكر هذا يوم بعد يوم بعد يوم، ليست أيام معدودة بل بالشهور. فانظر إلى رحمة الله بالزوجين. لكن الناس أنفسهم يظلمون، لما تخرج المرأة إلى بيت أهلها خلاص تنقطع الصلة بينها وبين زوجها، ما تفكر فيه ولا يفكر فيها وخلاص. لكن إذا اتقوا الله تعالى وامتثلوا هذه الأحكام تنصلح البيوت. لكن تأمل، قال: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. قال بعض الصحابة: الزنا يعني إذا خرجت المرأة وزنت والعياذ بالله فهذه لا تستحق أصلا أن تجلس في بيت زوجها، فهنا يخرجها من البيت، انتهكت عرضه. وهو هذا الأدب ما جعل إلا للوفاق، فكيف بعد ذلك تزني والعياذ بالله. وكذلك قال بعض الصحابة: إلا يأتينا بفاحشة مبينة من السب والشتم، يعني لا تتأدب مع زوجها ولا تحترم وتسبه وتشتمه. وما جعلت هذه الفترة فترة العدة وجلوس المرأة في بيتها إلا لحصول الرجعة والوفاق بينهما، فإذا أظهرت السباب والشتام والخصومة فهذه لا فائدة منها فتخرج من البيت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمرأة في فترة العدة هي ليست كالمتوفى عنها زوجها بالنسبة للإحداد، الإحداد هذا خاص بمن يموت عنها زوجها، يعني تمتنع من الزينة والطيب والحنة وهكذا، لكن هذه يعني تلبس تتزين، حتى بعض العلماء قال يستحب لها أن تتزين لزوجها حتى تغريه ويرجع إليها، فهي غير ممنوعة من الزينة لكنها ممنوعة من الخروج، ما تخرج إلا للحاجة، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي ثلاثا فأرادت أن تجذ نخلها نعم فمنعها بعضهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال لها جذي نخلك فإنه عسى أن تصدقي منه أو تفعلي معروفة، يعني كانت تخرج إلى بستانها كل يوم وتصلح نخلها فهذا جائز للمرأة في حالة العدة أن تخرج للحاجة، مثلا امرأة موظفة وما تستطيع يعني أن ما أعطوها إجازة مثلا، أو تريد أن تذهب إلى شراء بعض الحاجيات ما وجدت من يشتري لها، أو تريد أن تذهب إلى المستشفى، هذا كله جائز. والعلماء يقولون يعني في النهار تخرج لحوائجها لكن في الليل ما تخرج إلا للضرورة، فالليل يكون الأمر فيه أشد، ولأنه يعني لا حاجة كبيرة لخروجها في الليل، والليل فيه ريبة في خروج المرأة من بيتها يعني وهي يعني في هذه الحالة، وهذا فيه حصن يعني تحصين للمرأة وحفظ للمرأة، لأن المرأة في هذه الحالة إذا علم فلان والله أنها مطلقة ممكن أن إيش يكون بينه وبينها علاقة ويريد أن يتزوجها وكذا، لا هذا ليس من حقه وليس من حقها، هي لا زالت ما دامت في العدة هي في ذمة زوجها الأول، فهذا من باب الحفاظ على المرأة. ولذلك ثبت في أثر ابن مسعود رضي الله عنه أن بعض يعني النساء اشتكين له الاستيحاش الوحشة التي تجدها المعتدة في بيتها وهي تلازم البيت، فأذن لهن أن يجتمعن في النهار، اجتمعن يخرجن من بيوتهن، هذه حاجة نفسية جائز أن تخرج لكن في النهار، قال فإذا كان الليل رجعت كل امرأة إلى بيتها، أيضا هذا ثابت عن ابن مسعود. قال وتلك حدود الله، عظم الله من شأن هذه الأحكام، تلك حدود الله، كل ما سبق يعني فطلقوهن لعدتهن هذا من حدود الله، لا يجوز لك أن تطلق المرأة في غير الوقت الشرعي، وأحصل عدة هذا من حدود الله، فالعدة لها وقتها المحدد، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذا من حدود الله، فلا يجوز لك أن تخرجها ولا أن تخرج هي، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هو الذي يظلم نفسه، لأن الله ما يريد بهذه الحدود التي حدها للناس إلا الخير بهم والمصلحة لهم في حياتهم كما عرفنا، فهو الذي يظلم نفسه وهي التي تظلم نفسها بمخالفة حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ثم بين الله تعالى الحكمة من العدة ومن عدم خروج المرأة من بيتها، قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الفراق أمرا، وهو ماذا؟ الرجعة الوفاق. وقال لا تدري أيها المخاطب، لأن الإنسان دائما يفكر في الحالة الحاضرة، يقول لا خلاص ما في فائدة من الحياة مع هذه المرأة، حتى لو جلست معي في البيت أحسنها تخرج إلى بيت أهلها وتذهب وأنا ما أريدها، مستحيل نرجع. لماذا؟ لأن الإنسان كثيرا ما يفكر في الحالة الحاضرة التي هو فيها، لكن بعد أسبوع أسبوعين بعد شهر شهرين ممكن يغير رأيه، يقول لا والله أنا أريد هذه الزوجة، هل أقل عندها أولاد نستر على يعني أولادنا ونعيش، يعني حتى لو كانت الحياة ما فيها ذلك الوفاق لكن يعني المصلحة أكبر، ويراجع نفسه، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو أمر الرجعة. فهذا من رحمة الله تعالى بعباده. فانظر سبحان الله كيف آية واحدة من سورة الطلاق اشتملت على هذه الأحكام والحكام والمصالح للعباد. فنسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في المجالس القادمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.